ده مستوي كويس.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في إنجيل يوحنا إصحاح 12. الجزء الأولاني من إصحاح 12 كان بيتكلم عن مريم وهي تسكب الطيب على رأس السيد المسيح أو رجليه، وكلام المسيح له المجد، ورجعنا كل قصص ساكبة الطيب، وانتهينا في عدد 8 بكلامه لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين. وقلنا إن احنا ممكن نفهمها على إنه خدمة العطاء أي وقت ممكن تلاقيها، لكن القعدة مع ربنا والخلوة والصلاة أهم. وممكن نفهمها إن احنا نقدر نشوف المسيح معنا في كل حين من خلال الفقراء اللي حوالينا كل حين. لأن أنا لست معكم في كل حين مقصود بيها بالشكل اللي كان فيه على الأرض وسطيهم، لكن هو المسيح وعدنا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، فهو معنا لكن ما كانش مش هيبقى واضح بنفس الدرجة زي الأول. فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك. هناك فين؟ في بيت عنيا، في بيت لعازر. فجاءوا ليس لأجل يسوع، احنا قرينا الحتة دي مش كده، ليس لأجل يسوع فقط بل لينظروا أيضا لعازر. احنا خدنا لغاية، خلصنا قصة دخول أورشليم لغاية عدد 19. فقال الفريسيون بعضهم لبعض انظروا إنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم قد ذهب وراءه. وكان أناس يونانيين من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع. إيه اللي جاب اليونانيين في الوقت ده؟ دول برضو يهود، لكن في يهود يونانيين وفي يهود من موجودين في أورشليم. كانوا يسموهم ساعات يهود الشتات أو الدخلاء، زي لغاية النهاردة تلاحظوا أن اليهود بيقسموا إلى يهود مثلا من اليمن ويهود من روسيا ويهود، واليهود درجات عند بعضهم البعض يعني. لكن في الأعياد الكبيرة في المواسم الكبيرة زي موسم الفصح اليهود يجوا يحجوا من كل البلاد عشان يسجدوا في الهيكل في العيد. زي مثلا تفتكروا في سفر الأعمال أن كان في وزير حبشي جاي يسجد في العيد. طب هو جاي يسجد ليه؟ لأنه هو في الأصل يهودي. زي معلمنا مرقس الرسول هو مولود في القيروان، نحن ليبيا وتونس كده في النواحي دي، لكن هو في الأصل يهودي. إذن في يهود كانوا عايشين برا أورشليم، كانوا كتير منهم يجي يعيد في أورشليم في الأعياد الكبيرة. فاليونانيين اللي صعدوا ليسجدوا في العيد اللي جم على أورشليم عاوزين يسجدوا، كتير منهم سمع عن يسوع له المجد صانع العجائب والمعجزات اللي الناس بتقول عليه هو ده المسيح، وفي ناس بتقول ابن الله. فتقدموا إلى فيلبس، عرفوا يتلموا على واحد من تلاميذ المسيح الذي من بيت صيدا الجليل، وسألوا قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع. دي ترجعنا 11 إصحاح لورا. أول إصحاح لو تفتكروا فيلبس ده كان من الأوائل اللي تعرفوا على المسيح، وراح يكلم نسنائيل، ونسنائيل ما كانش عاوز يقتنع غير لما قال له طب تعالى شوف. واخدين بالكم؟ وكان الصح الأولاني حتى لاحظنا أنه تعالى وانظر بتتكرر، يعني كل واحد بيقابل واحد بيقول له تعالى شوف المسيح. فهنا بعد 12 إصحاح رجع تاني يوحنا ينبهنا إلى أنه كل واحد بيقول للي بيشوفه تعالى شوف. المرة دي بقى الناس جايت تدور وتشوف بنفسها. فجايين يقولوا له يا سيد نريد أن نرى يسوع. فأتى فيلبس وقال لأندراوس، ثم قال أندراوس وفيلبس ليسوع. يبدو فيلبس ما لقاش نفس الشجاعة يعني، فقال لأندراوس واحد من الاثناشر صاحبه، في ناس عاوزة تشوف المسيح من اليهود اليونانيين، هل كانوا مترددين ليه بلغوا ربنا يسوع المسيح؟ هل خوفا على المسيح لأن هم مش عارفين الناس دول عاوزين يشوفوا المسيح فعلا عشان يؤمنوا، ولا دول هيبلغوا اليهود؟ ما هو في الوقت ده خلاص القلق ابتدى، لأنه مطلوب القبض على ربنا يسوع المسيح له المجد. الأسبوع ده أسبوع صلبه خلاص، وهم تلاميذه فاهمين كده، بدليل أنهم ما كانوش عاوزين يروحوا اليهودية خالص وقت قصة العذر. قالوا طب يلا نروح نموت معاه، من كتر يعني ما هم عارفين أن الحكاية تقلق. وقد يكونوا حاسين أن السيد المسيح مش بيحب البروباجندا يعني، مش بيحب الدعاية، ودول جايين يعملوا له نوع من الدعاية، لأن دول أجانب يعني يهود بس أجانب، فعاوزين يشوفوا المسيح، فيمكن المسيح ما بيحبش الحاجة دي. المهم تقدم أندراوس وفيلبس ليسوع وقالوا له الجماعة دول عاوزين يشوفوك. أما يسوع فأجابهما قائلا، كنا نتوقع إجابات كثيرة الحقيقة، كنا ممكن نتوقع خلوهم يتفضلوا، وكنا ممكن نتوقع ده مش وقته خلاص بقى يعني ده وقت الصلب. الحقيقة المسيح قال حاجة غريبة، يسوع أجابهما قائلا قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. في الغالب هم كانوا شايفين ان ده نوع من المجد للمسيح، ان اليونانيين كمان بيسألوا عليك يعني، ده حتى الأجانب خدوا خبر، وحتى اليهود اللي جايين من آخر الدنيا عاوزين يشوفوك، فده إحساس كده بالكرامة والعظمة ان المسيح بتاعهم ممجد قوي يعني. ففاكرين نفسهم هيفرحوا المسيح بالخبر ده أو هيرفعوا مجده. فالمسيح له المجد الحقيقة مشغول بمجد تاني خالص، هو عارف أن مجده مجد على الصليب ومجد البهدلة ومجد العار. قال لهم هي فعلا المجد جه، هم قالوا له يعني عاوزين يقولوا له يا شايف وصلنا لغاية فين، اليهود جايين من آخر الدنيا، يونانيين بيسألوا عليك عاوزين يشوفوك. قال لهم هي فعلا الساعة جات عشان ابن الإنسان يتمجد. هم فاكرين يقصد المجد بتاع أنه يعني صيته بلغ إلى أقصى الأرض، وهو بيتكلم عن ساعة صليب. فقال لهم قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. وفي الوقت اللي لو كان فيه المسيح إنسان عادي كان هيفتخر ويفرح جدا أن ناس من آخر الدنيا جايين يدوروا عليه عشان بس يشوفوه، لقينا السيد المسيح بيتكلم بوضوح عن صليبه وعن موته، لأن مفيش حاجة بتشغله عن الموضوع. فقال كلمة مهمة قوي، قال الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. نقف عند الحتة دي شوي. هم شايفين ان ده مجد كبير لربنا يسوع المسيح، ان الناس جاية له من اخر الدنيا، وهو بيقول لهم انا عارف المجد الحقيقي، انا لازم اموت واتدفن عشان اجيب كل الناس. انتوا فاكرين ان المنظرة او الكرامة هي اللي هتخلي الناس تتلم حواليا؟ لا، اللي هيخلي الناس كلها تيجي هو ان حبة الحنطة تقع في الارض وتدفن. طبعا يقصد ايه؟ يقصد ان هو حبة الحنطة، وحبة الحنطة لما تدفن في الارض يقصد ان لازم يموت ويندفن عشان يجيب ثمر. طبعا المثل على بساطته ان لما تسيب الحبة على وش الارض كده هتفضل حب، لو زرعتها هتطلع شجرة والشجرة تجيب ثمر كتير. فهو خد منها المعنى البسيط ان طول ما انا هحافظ على نفسي من الموت هفضل لوحدي، لكن لو انا مشيت في السكة دي وشلت الصليب ومت واتدفنت في الارض هجيب ثمر كثير. واضح المعنى؟ ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت تبقى واحدة، لكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. يبقى المعنى ده واضح جدا على ربنا يسوع نفسه، انه لو تحاشى الموت مش هيجيب حد، مش هيكسب حد، هيفضل حبة حنطة بس. لكن لو ارتضى لنفسه الموت والدفن هيأتي بثمر كثير، كل الناس ترجع على حسه. ودي الحتة اللي هيقولها بعد كده في نفس الإصحاح، أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. ساعتها كان بيتكلم برضو عن موته، يعني الإصحاح ده كله هيتكلم عن موته بوضوح، عن صليب. لكن كمان لما قال المعنى ده قاله عشان يعلم التلاميذ حاجة. هم فرحانين بالمجد العادي بتاع إن الناس اتلمت والشعبية زادت وهم دول بقى الوزراء. قال لهم انتوا فاهمين الدنيا غلط. لو عاوزين مجد، طريق المجد بتاعنا ان احنا ندفن في الارض ونموت. انا هعمل كده وانتوا كمان عاوزين تجيبوا ثمر كثير لابد ان تقعوا في الارض وتموتوا. فقالها لهم بازاي؟ قال لهم من يحب نفسه يهلك، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. يعني إيه المعنى ده؟ يعني ربنا مش عاوزنا نحب نفسنا. المقصود بيحب نفسه يعني إيه؟ يعني اللي هيراعي نفسه وهياخد باله من نفسه متهربا من الآلام من الصليب هو بيضيع نفسه. لكن اللي هيقدم نفسه للبهدلة، للموت، للألم، لحمل الصليب، هيحفظ نفسه للحياة الأبدية. يعني إيه؟ يعني الواحد لو حب يدور على الراحة بس هيضيع منه الراحة الأبدية، ولو دور على التعب وراء المسيح هيحفظ الحياة الأبدية لنفسه. تاني، من يحب نفسه يهلكها. يعني واحد يقول لا الصيام تقيل علي. يا سيدي ما تحبش نفسك زيادة، قدم نفسك لربنا ذبيحة تحفظها الحياة أبدية. هتقعد تلصم في صحتك وتقول الصلاة طويلة والصيام تقيل ولا أمال أنت عاوز تعمل إيه؟ أنت بتحب نفسك زيادة، بتدلع نفسك زيادة، وكده أنت ممكن تكون بتهلك. من يحب نفسه يهلك، لكن من يبغض نفسه، يبغض نفسه مش مقصود بها يكره نفسه زي الطب النفسي، طبعا ده حاجة مش طبيعية الواحد يكره نفسه، مش ده المقصود. لكن يقصد انه ما يبقاش بيراعي نفسه زيادة، وما يبقاش حنين على نفسه بدرجة تضيع منه أبديته. لا، ده الشاطر اللي يهلك نفسه من أجل المسيح أو يبغض نفسه في هذا العالم فيحفظها لحياة أبدية. تدان في كل أنواع التعب من أجل الله. مثل تكون غضبان وعاوز تاخد حقك بالعافية، أنت كده بتحب نفسك هتضيعها. ما تتنازل، تجرب تسامح وتتنازل، كده يبان أنك بتبغض نفسك، لكن في الحقيقة أنت بتحفظها الحياة أبدية مع أن التانية فيها مجهود أكبر. واحد كسلان على الصلاة يقول مش بقدر أقف، مش بقدر أعمل. طب أنت كده الحقيقة بتحايل نفسك، أنت كده بتأذيها، لأن نفسك مفروض تتحوش للأبدية، كده بتضيع الأبدية. شد على نفسك شوية زي القديسين، وجاهد في الصلاة وجاهد في الصوم وجاهد في الإنجيل وجاهد في الخدمة لكي تحفظها الحياة أبدية. منكم ناس هنا شافوا أحد الخادمات كانت بتخدم معانا في خدمة العشوائيات، في آخر فترة في حياتها عرفت أن عندها كانسر، وكان سرطان متفشي، وما كانتش راضية تقول لي أنا حتى عشان ما منعهاش من الخدمة. وكانت بتحب تشيل زينا زيها التموين اللي رايحين بين الناس الغلابة، وهي خسة وعدمانة، وأنا بقول لها صحتك من غير ما أعرف سرها وهي عارفة، لكن مش راضية تقول لحد خالص عشان ما حدش يمنعها انها تنزل الخدمة لآخر لحظة، من كتر حرصها انها عاوزة تتعب مع ربنا لآخر لحظة في عمرها. وكانت تحفظ نفسها الحياة أبدية. طبعا لما عرفنا في ناس قالت دي مجنونة، حد يعمل في نفسه كده؟ الحياة ما كانتش مجنونة، ده هي العقلة الوحيدة، ده هي كانت تحفظ نفسها الحياة أبدية، وكانت تبغض نفسها من أجل الله. يعني فرقت إيه بقى يوم ولا اتنين زيادة. فده اللي قاله ربنا يسوع المسيح، ده اللي عاشه المسيح، وده اللي عاوزنا كلنا نعيشه. إن ماتت تأتي بثمر كثير. تاخدوا بالكم إنه في ثمر كتير بيجي لما الإنسان يبقى مستعد للموت من أجل الله. يعني مجرد إنك تبقى مستعد أن تموت من أجل الله تأتي بثمر. الكنيسة يقولوا أكتر زمن كان ينضم لها ناس جدد الزمن اللي كان فيه استشهاد. كل شهيد كان يقدم نفسه للموت نقول هنخسر الست دميانة قديسة عظيمة، في الحقيقة في لحظة استشهادها في 3000 واحد قام. وماري جرجس 7 سنين بيتعذب، خسارة ماري جرجس جسدك وانت شاب وقوي والبهدلة، والـ7 سنين دول في ألفات أمنوا على حس ماري جرجس بما فيهم الإمبراطورة نفسها. لإن ماتت تأتي بثمر كثير. لو بلغة العالم نقول لماري جرجس ولا دميانة ولا كل دول حب نفسك، اشفق على نفسك، خلي بالك من نفسك، يقول لا انت هتضيعوني كده. لأن من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه من أجلي يجدها أو يحفظها لحياة أبدية. لو بتحب نفسك حبها صح. يعني إيه؟ يعني ما تدلعهاش. لو بتحب نفسك ما تفوت لهاش الغلط. لو بتحب نفسك اجبرها على التقوى، واضغط على نفسك في محبة أعدائك. لو بتحب نفسك خليك قاسي مع نفسك في عمل الصلاة والإنجيل والخدمة والجهاد الروحي. ليه؟ لأنك تحفظها لحياة أبدية. زي اللي بيحب ولاده يدلعهم يضيعهم، ويحب واحد ولاده يربيهم صح يطلعهم ليهم مستقبل كويس. نفس اللي بيحصل معانا، لو أنا حبيت نفسي ودلعتها شوية هضيعها، لو أنا حبيت نفسي صح وما دلعتهاش هأحفظها الحياة أبدية. الآية دي بتعجبني، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها. لو هتفضل تحافظ على نفسك كده زيادة كده هتفضل طول عمرك لوحدك. لما تبقى مستبيع من أجل المسيح ومستعد تموت ده هيجيب ناس كتير لربنا. من يحب نفسه يهلك، من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظه لحياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني. إيه علاقة دي بالكلام؟ هما هيتزحلقوا هنا تاني في حتة المجد البراق بتاع الشعبية والناس والأجانب. لهم لا، اللي عاوز يخدمني يمشي ورايا. سكتك يا رب سكتي الصليب والدفن والبهدلة، هو ده طريق المجد بتاعي، هو ده الطريق اللي هجيب بيه الناس. فاللي عاوز يخدمني يمشي وراي. يعني ايه؟ يعني محدش يتصور انه هيخدمني عشان الناس تسقفل. اللي عاوز يخدمني يبقى مستعد يتبهدل زيي. اللي عاوز يخدمني ما ينسى كرامته شوي. اللي عاوز يخدمني ينسى نفسه شوي. لان من يتبعني، ان كان احد يخدمني فليتبعني. فليتبعني يعني يمشي في نفس السك. والسكة هنا ايه؟ ان ماتت تأتي بثمر كثير. وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. يعني إزاي؟ يعني مع التعب والصليب وحتى انتظار الموت بالنسبة للي ماشي وراء المسيح، المسيح بيقول له وعد جميل قوي، بيقول له منين ما هكون موجود هتبقى موجود معايا. مش أنت مشيت ورايا؟ مشيت ورايا في الصليب، شلت صليب، مشيت ورايا ومت، حلو خالص، مشيت ورايا واندفنت، أنا بعد كده رحت فين؟ قمت وصعدت وجلست عن يمين الآب. انت كمان هتكمل المشوار زي، هتقوم وهتقعد جنبي عن يمين الآب. ما هو اللي ابتدى المشوار من الأول بالصليب والألام والدفن والموت لازم هيكمل المشوار لآخره. لأنه إن كان أحد حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. أعتقد أن كل خادم عايش على حس الآية دي. كل خادم يتعب في الدنيا يمكن الآية دي أكتر آية تعزيه، إن المسيح يقول له اتعب يا حبيبي واتبهدل وشيل، لأني أنا بوعدك حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادم. أول ناس حواليا هيبقوا الخدام اللي تعبوا معايا، لكن اللي مشي في سكة الكرامة والمجد والهيصة لا، دول مش تبعي. حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. هنا مجد السماء بقى. هنا الأبدية والفرح والسعادة والنصرة. عشان كده كان يقول لتلاميذه هتجلسوا على كراسي تدينون أصباط إسرائيل. هم كشوية صيادين تعبانين 12 واحد كلهم يعني جهلة وضعفة وفقراء. الأصباط بالنسبة لهم دول حاجة كبيرة جدا، اللي هم مؤسسي مملكة إسرائيل، يهوذا ورأوبيم ويساكر ودان، ال 12 واحد اللي هم أساس شعب إسرائيل كله. قال لهم أنتوا تقعدوا تحاسبوهم، دول كرامة كبيرة قوي للي يكمل المشوار مع ربنا. حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي، وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. يبقى السيد المسيح بيغرينا بطريقه، بيقول لنا الطريق يبان شكله يخض موت ودفن وتعب وبغضة للنفس، لكن ده آخره جميل. حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي، ومن يخدمني يكرمه أبي. يعني كفاية أنك أنت لما تيجي السماء أقول للآب ده الخدام بتاعي، ده كان أمين معايا، فالآب يقول له يا ده ليه كرامة كبيرة قوي لأنه كان بيخدم. الآن نفسي قد اضطربت. برضو لو كان المسيح له المجد، إنسان زينا يتخدع بالمجد الباطل، ما كانتش نفسه اضطربت في اللحظة دي، كان سوري سامحوني في التعبير اتلهى في قولة ان في يونانيين جايين بقى ويسألوا عليه وياخدوا منه حديث لكن هو الحياة مشغول بقضية تاني، عارف ان خطوات الصليب قربت جدا، وعارف ان دي السكة اللي هتجيب الناس، وعارف ان مش وقت الكلام دلوقتي. عشان كده بعد صحاحة يقول لهم ايه، قوموا ننطلق منها هنا، كفاية كلام، كفاية كلام لي يا رب، كلامك حلو. قال لهم خلينا نتصلب بقى ونخلص، يعني خلينا ندخل علنا من أجل هذه الساعة قد أتيت، في مأمورية عاوزة أتممها الأول وبعد كده نتكلم. فيقول الآن نفسي قد اضطربت. يا ترى ليه نفس المسيح له المجد اضطربت؟ احنا شفنا الإصحاح اللي فات أنه قيل عن ربنا له كل المجد أنه بعدما بكى انزعج بالروح واضطرب، هتلاقوها في يوحنا 11:33، انزعج بالروح واضطرب. ساعات دي بتلخبط ناس، ازاي المسيح له المجد الاله يضطرب؟ يعني ايه اضطرب؟ ارجع وافكركم تاني بالمبادئ اللي احنا ماشيين بيها بقالنا 6 شهور. الصفات الالهية في المسيح لا تلغي الصفات البشرية في المسيح. المسيح اله كامل وانسان كامل في كل لحظة وفي نفس اللحظة، لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين. هل كإنسان ممكن يضطرب؟ آه ممكن يضطرب، ممكن ينزعج، ممكن، ممكن يبكي، ممكن. لكن هل اللاهوت يضطرب؟ حاشا، اللاهوت لا يضطرب، لأن الله أقوى من كل شيء وأكبر من كل شيء وهو عالم بكل شيء، إيه اللي هيخليه يضطرب؟ لكن المسيح كإنسان وهو بيعد الساعات اللي داخل فيها على بهدلة وعار وذل وآلام رهيبة، كان يضطرب، كان ينزعج. طبعا ده الواحد فينا لما يبقى داخل على العملية هاو يعني بيبقى مضطرب شوي. فالمسيح ورانا انه انسان كامل، عارف انه ضيق الصليب ضيق شديد جدا، وعارف انه اقرب الناس ليه هيسبوه، وعارف ان تلميذه القريب منه هيخونه، وعارف ان بطرس اللي عامل فيها يعني رئيس هينكره، وعارف ان اليهود اللي خدمهم وعمل معهم معجزات هيقولوا اصلبوا، عارف ده كله. فطبعا كل ما يفتكر الحاجات دي او يفكر فيها نفسه تضطرب، فيقول الان نفسي قد اضطربت، ماذا اقول؟ ايه اللي محيرك يا رب؟ ما تقول. ربنا يسوع له المجد محتار ليه؟ يوضحه، أيها الآب نجيني من هذه الساعة. ماذا أقول؟ أيها الآب نجيني من هذه الساعة. نجيني من هذه الساعة، هتلخبطنا ليه يا رب؟ الحتة دي عاوزة تركيز شوي. أنت بتطلب من الآب ينجيك من ساعة الصلب، مش سبق وقلت لنا أنك من أجل هذه الساعة قد أتيت؟ احنا كده هنتلخبط زي الحتة بتاعت جسيماني بالظبط، إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس. فهنا يقول إيه؟ أيها الآب نجيني من هذه الساعة، وبعدين يكمل يقول ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. هنا بيورينا بالضبط بدقة شديدة إنه إنسان كامل دخلته على الصليب مزعجة ومؤلمة جدا، وهو الإله الحقيقي الذي يعرف كل التدبير وعارف كويس إنه لازم يجي يتصلب ويموت ويقوم. فبيقول إيه؟ أنا بقول للآب نجيني، لكن أنا جيت عشان الساعة دي، أنا عارف جاي ليه ولازم أدخل على الساعة دي. السيد المسيح بالحوار البسيط ده بيكشف لنا عن مرارة جواه عشان نحس قد إيه الصليب كان مرهق ومتعب ومزعج جدا ومكلف جدا، لكن المسيح كان مصر عليه كطريق لخلاص، كان مصر عليه، هو عارف بيعمل إيه. فالكلام البسيط ده بيجمع بين صفاته الناسوتية كإنسان وصفاته الإلهية كإله، يعرف التدبير جيدا وعارف كل خطوة هتمشي إزاي. فهنا بيقول أيها الآب نجيني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذا الساعة، يعني لأجل هذا الأمر أو لأجل هذا الخلاص أو لأجل أن أجمع الكل أو أأتي بثمر كثير أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب مجد اسمك، يعني أنا جيت للساعة دي ليه وداخل أتصلب ليه؟ عشان يعود المجد كله للآب. فبيقول له يعني كأنه غير الطلب، قال له نجيني وبعدين رجع في الطلب، قال له تنجيني ليه؟ ما أنا جاي عشان الساعة دي. أقول لك مجد اسمك، يعني إيه؟ كمل التدبير وكمل المشوار وخلينا نخلص المأمورية اللي علينا لكي يتمجد اسمك. فهنا المسيح بيطلب من الآب أن يمجد اسمه، مقصود بيها إيه؟ كمل التدبير اللي ابتديناه إن أنا أتصلب وأقوم عشان أخلص البشرية. فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا. هذا الحدث لم يذكر إلا في هذا الإصحاح، ده حدث ما ذكرهوش ولا متى ولا مرقس ولا يوحنا ولا لوقا، إنه حصل رد من السماء. إحنا ما نعرفش إن الآب ما سمعناش غير صوته، إمتى؟ صوت من السماء جاي بيقول هذا هو ابني الحبيب، مرة في التجلي ومرة في الغطاس، أتاري في مرة تلت، في مرة تلت على الماشي في يوحنا 12 وهو واقف وسط تلاميذه، ودار الحوار عن المجد عن طريق الشعبية ولا المجد عن طريق الصليب والموت، قال لهم لا الصليب والموت وحبة الحنطة ولازم تمشوا ورايا وتشيلوا الصليب عشان يبقى لكم نصيب معايا. وبعدين قال له أيها الآب نجيني، ولا تنجيني ليه؟ ما نجيت عشان الساعة دي، مجد اسمك. فكأن الآب قال له مجات، يعني كأن الآب ما رضاش يسكت عن الطلب ده، قال له مجات. مجات يعني إيه؟ يعني كل ما تفعله يمجدني، يعني الابن الكلمة كل ما يفعله على الأرض يمجد الآب، تجسده يمجد الآب، التجربة على الجبل تمجد الآب، صيامه يمجد الآب، نصرته على الموت تمجد الآب، معجزاته تمجد الآب، تعليمه. عشان كده يقول تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، لو كنت أطلب مجد الناس كنت تتكلموا علي، ولكني لست أطلب مجدي بل مجد الذي أرسلني، كان دايما يقول كده. فجاء له صوت من الآب قال له ما معناها، يعني ببساطة عارف وشاهد ويعني مبارك لكل ما تفعله، مجدت وأمجد أيضا، يعني إيه؟ يعني مجدت اسمي فيك أيها الابن الكريمة. تاني الحتة دي، عشان الحتة دي تلخبط شوية. العلاقة بين الآب والابن هي أعمق وأسمى علاقة حب في الوجود، هي علاقة نور من نور، إلى حق من إلى حق، علاقة حب أزلي وأبدي بلا حدود ولا تعبير ممكن يعبر عن الحب ده. حتى يوحنا اللي يعني دخل على قلب المسيح زيادة قال الآب يحب الابن جدا وقد دفع إليه كل شيء. يعني إيه دي؟ أنا أعرفش. أسرار بين الآب والابن بلا حدود. لكن الابن الكلمة اللي احنا نقدر نشوفه ونلمسه ونتكلم معاه قال لنا تعالوا معايا خليكوا ولاد الله زيي عشان تدوقوا من محبة الآب الغير محدود.
لما تبقوا أولاد الله زيي، هو الابن الوحيد، احنا هناخدها بالتبني على حسه، هتذوقوا المجد بتاع الآب، لأن كل ما للآب فهو لي وكل ما لي فهو للآب، وإحنا هنديكوا كل اللي لينا، بس تعالوا شاركونا. واخدين بالكم؟ عشان كده يوحنا يقول أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه، ونكتب لكم هذا ليكون لكم فرحكم كاملا. فهنا بيورينا أنه المسيح بيكلم الآب يقول له مجد اسمك. أنا يعني معناها أنا بعمل كل ده عشان مجد اسمك. فالآب قال له عارف، وانت كل اللي عملته اداني مجد، وسأتمجد أيضا. أيضا هنا عايد على إيه؟ المرحلة اللي جاية، الصليب والقيامة والصعود. عشان كده في بولس يقول إيه؟ رفع في المجد، كمل المشوار اللي آخره كله مجد، حين ارتفع الصليب وحين ارتفع بالصعود مرة أخرى قدام عيون التلاميذ في مجد، لدرجة الملائكة جم في اللحظة دي قالوا للتلاميذ أنتم منزعجين ليه؟ يسوع اللي شايفينه صاعد في مجد ده هيجي تاني بنفس المنظر وبمنظر أكثر مجدا في آخر الأيام. مجدت وأمجد أيضا. عارفين دي شبه إيه؟ إحنا بقى في أبانا الذي، لأن ربنا يسوع علمنا نصلي نقول أبانا الذي، أول كلمة بنقولها إيه بعد أبانا الذي؟ ليتمجد، ليتقدس اسمك، اللي هي نفس الطلبة دي، مجد اسمك. زي بالظبط لما نقول للآب ليتقدس اسمك. يعني إيه ليتقدس اسمك؟ يعني ليكن اسمك أيها الله الآب قدوس، ليكن اسمك ممجد إلى الأبد، لتكن أنت عظيما إلى الأبد. يعني خلي كل العظمة والمجد ليك. الطلبة دي الحقيقة لله، لأن احنا بنحب ربنا وإحنا أولاده. فعشان كده لما ربنا يسوع علمنا الصلاة قال لنا أول طلبة تطلبوها كأولاد محبين لأبوهم السماوي تطلبوا له المجد. هو طبعا مش محتاج مجد من حد، لكن يعني تعبير حبنا لله نقول زي ما قال الابن الكلمة مجد اسمك، اللي بنقولها بتعبيرنا ليتقدس اسمك. هيتقدس ازاي؟ لما احنا نبقى قدسين. فاحنا بنقولها له indirectly، يعني ليتقدس اسمك فينا، او ليكن اسمك ممجدا في حياتنا، أو ليكن اسمك قدوس على كل الأرض. خلي كل الأرض تكتشف قداستك ومجدك وتسجد لك وتعرف فضلك، وإحنا نكون شهود لك. مجد اسمك، جاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا. برضو الحتة دي تورينا حاجة في حياة السيد المسيح. الحتة اللي قبلها تورينا أنه كان واقف وسط الناس بيتكلم، والتلاميذ بيقولوا له اليونانيين عاوزين يشوفوك وبتاع، فجأة لقيناه بيكلم الآب. في القديسين الكبار اتعلموا الحكاية دي من ربنا يسوع، انه ممكن يكون وسط الناس وعلى طول ينسى الناس ويكلم ربنا. دي حاجة ياريت كلنا نتعلم، ان ما تنساش ربنا حتى وسط الناس. خلي ربنا دائما حاضر قدام عينيك، تقدر تكلمه حتى لو في قدامك شخص تاني، ربنا اهم. دي شفناها مثلا في حياة واحد زي ايليا النبي. إليه كان يكلم أخاب يقول له حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، يعني هو واخد باله أنه أخاب قصاده، بس أخاب ده مش مهم، في واحد أهم وربنا. فما كانش هيتكلم معاه، بيفتكر على الأقل وجوده، وبعدين يتكلم مع أخاب، فما يخافش من أخاب ولا يفرق معاه، لأن في أهم، في ربنا. فالمسيح لو المجد بيخاطب الآب وهو وسط الناس، يعني تسموها صلاة سهمية، تسموها صلاة سريعة، تسموها حضور دائم لله الآب أمام المسيح، لكن دي يعني فضيلة جميلة خلينا نتعلمها من رب المجد، إنه ليكن الله أمام عيوننا كل حين، زي ما يقول داود جعلت الرب أمامي في كل حين. جاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا. فالجامع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعد. الناس سمعت، لكن يبدو لأن الناس سمعت ومش متوقعة أبدا تسمع صوت من السماء. أوله الكلمتين اللي قالوا دول، فقالوا إيه ده صوت رعد ده ولا إيه؟ وآخرون قالوا قد كلمه ملاك. هم أصلا مش واخدين على قولة الآب يتكلم، دي طبعا ما حصلتش أبدا، إلا بشكل يعني يوم الغطاس ويوم التجلي، ودول ما حضرهوش يعني ناس كتير. فهنا قالوا لا لا، ده كلام مفصل يمكن ملاك كلمه. أجاب يسوع وقال، المسيح مش هيسيبهم في التوهان ده، هيقول لهم حقيقة هذا الكلام، ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم. عارفين معناها إيه؟ معناها بصراحة الحوار اللي بين الآب والابن حوار مستمر ولا ينقطع، لكن كونه خرج كده إلى آذان الآخرين عشان يفهموا حقيقة العلاقة السرية بين الآب والابن، حقيقة محبة الآب للابن الغير محدودة الغير متناهية، وحقيقة المأمورية اللي بيعملها المسيح على الأرض. فبيقول يا جماعة الصد مش ليا، كأن المسيح لو المجد بيقول الصد ده جوايا على طول، أنا ما كنتش محتاج يتعامل بشكل واضح، الصد ده من أجلكم. يعني إيه من أجلكم؟ يعني دي شهادة من السماء قصاد ودانكم عشان تتأكدوا إن أنا اللي بعمله من أجل مجد الله. فبيقول ليس هذا الصوت من أجلي بل من أجلكم، كأنه عاوز يقول لنا مش أنا اللي كنت مستني الكلمة دي من السماء عشان تهدي أعصابي، الصوت ده جاي عشان كنتوا أنتوا اللي عاوزين تسمعوا صوت الآب أو تسمعوا شهادة من السماء عن حقيقة ما يحدث. فالصوت ده صوت حقيقي عشان ما تضللوش نفسكم، والصوت ده بيأكد أن أنا والآب واحد. الآن دينونة هذا العالم، لما الآب أعلم بقى أنه مجدت وسأمجد أيضا، هنا جت سيرة إيه؟ المجد اللي لا يعطله شيء. هو إيه اللي معطل مجد ربنا على الأرض؟ الشيطان وأعوانه وربوات وملايين من أعداء الخير. فقال الآن دينونة هذا العالم، طبعا يقصد بالآن صليبه، ما هو بيتكلم عن الساعة والآن على الكم يوم اللي فاضلين أو كم ساعة اللي فاضلين. ليه بنسمي الصليب دينونة؟ الموضوع ده مهم قوي، واللي حضر منكم أسبوع الألام وركز في النبوات هيلاقي نص النبوات يمكن كانت عن الدينونة. طب يا رب احنا بنتكلم عن الخلاص والصليب ده خلاص للبشرية، ايه لزوم نص النبوات تكون بتتكلم عن دينونة العالم وهلاك الأشرار وخلاص الأبرار واللحظة الفاصلة في تاريخ البشرية في نهاية الظهور؟ ايه علاقة ده بالصليب؟ العلاقة وثيقة جدا. الصليب ده هو اللي هيحدد مسار كل البشر، عشان كده الدينونة في الصليب. اللي هيؤمن بالصليب يخلص، واللي هيرفض الصليب يهلك. فأصبح يوم الصليب هو يوم الدينونة، أصبحت الجمعة العظيمة مقابلة لنهاية لليوم الأخير، محطوطين قصاد بعض. وكان يقابلها في العهد القديم يوم اسمه يوم الكفارة العظيم، له في لويين 16. هذا الحدث التاريخي أن الله يموت من أجل البشر لكي يعطيهم حياة، من يقبل موته يأخذ الحياة، من يرفض موته يهلك. ده اللي قاله كما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة الأبدية. إذن لما بيقول الآن دينونة هذا العالم ليه؟ لأنه حدث الصلب سيحدد دينونة البشر، هيفرز الناس ما بين ناس تعلقوا بالصليب أمنوا به شالوا الصليب عاشوا بالصليب دخلوا بالصليب السبب، وبين ناس رفضوا الصليب ورفضوا المصلوب وأهملوا حياتهم بعيدا عن عمل الصليب وضيعوا الأبدية. فلما بيقول الآن دينونة هذا العالم يقصد أن يوم الصليب ده هيحدد مسار الناس بعد كده. كمان يقصد حاجة تاني، أن هذا العالم وضع في مين؟ فين؟ في الشرير. رئيس هذا العالم هو الشيطان. قبل الصليب كان رئيس العالم الشيطان بيعمل اللي هو عاوزه، بيذل الناس وبيفتري وله سلطات كده طايح في البشرية، والناس مش قدهم. ليه؟ لأن الفساد دب في طبعهم فبقوا مخلوبين على أمرهم. السيد المسيح على الصليب سيدين الشيطان، هيدخل معاه في جولة ويكسر سلطانه ويذله
وبتعبير بولس الرسول في رسالة كولوسي يجرد
الرياسات والسلطات بتوعه من كل سلطته. عارفين لما يبقى واحد مثلا عميد ولا لواء ولا بتاع وبعدين يحققوا معاه ويطلع مذنب يشيلوا كل الضبابير بتاعته والرتب بتاعته فيبقى ايه نفر خلاص ما بقوش بقى لا عميد ولا لواء خلاص. فكل الرياسات والسلاطين اللي هم الشياطين الكبار يعني اللي طايحين في البشر دول بيجردهم على الصليب من كل سلطته. عشان كده قال لتلاميذه قبلها رأيت الشيطان ساقطا كالبرق يعني بينهار تماما. كل الانهيار ده حصل في الصليب لأن في الصليب المسيح شهر بالشياطين وقوته. فعشان كده بيقول دينونة هذا العالم لأن هذا العالم الذي يحكمه الشرير قد دين على الصليب يعني أدان. أعلن جهرا أن كل من يتبع الشيطان مدان إلى آخر الظهور أو من يتبع الشر أو أن الشر مهزوم بالصليب. عشان كده يقول الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. واحد يقول يا رب طب ده لسه موجود ولسه مطلع عينينا وبطرس يقول إبليس عدوكم يجول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. أيوة صحيح هو لسه موجود بس كملوا كده فقاوموه. هي قاوموه دي ما كانتش تنفع قبل الصليب. راسخين في الإيمان يعني إيه؟ طول ما أنت مؤمن بالصليب وماسك الصليب وماسك في ربنا مش تقدرش عليك أبدا خلاص. قبل كده ما كانش في صليب فكان يتشطر عليك. فهنا بيقول الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا يعني الآن هنا كأن ربنا يسوع شاف يوم الصليب على يوم الدينونة انطبق خلاص ما بقاش في فرق. ليه؟ لأنه في الصليب الشيطان اتهزم لكن تنفيذ الحكم في يوم الدينونة لكن هو كده كده الحكم صدر يوم الصليب. تاني يوم الصليب الحكم بإعدام الشيطان إلى الأبد صدر. تنفيذ الحكم 100% يبقى امتى؟ يوم الدينونة يطربت بقى ملاك ميخائيل يربطه مع كل جيوشه ويحطهم في جهنم. فهو دلوقتي خلاص محكوم عليه بالإعدام فمقيد ولا سلطان له على أولاد الله لكن لسه ليه سلطان على اللي ما مسكوش الصليب ولا اللي يعرفوا الصليب ولا اللي يؤمنوا بالصليب. فبيقول الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. وعشان يفسر ازاي رئيس العالم ده هيتربي بره والناس اللي كانوا حواليه دول مش هيبقوا حواليه يقول لهم مثلا اللي هلم الناس بعد كده مش هو. انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. هنا بقى يوحنا يتكلم ويقول ايه قال هذا مشيرا. ده يوحنا بيعلق على الآية دي لألا واحد ما يكونش فهمها يعني ايه انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. ما هو الجميع دول كانوا مجذوبين للشيطان مربوطين بالشيطان. المسيح عشان ياخدهم من تحت ايد الشيطان ارتفع عن الارض وفرد ايديه على الصليب على اخرهم فجذب كل البشريه من تحت سلطان وطلعوا كده صادي خالص من الجوله دي خسران كل حاجه حتى اللي كانوا في ايده تحت الجحيم فك الجحيم وخده ماشي. فهنا بيقول أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة. ميتة يعني موتة طريقة موت كان مزمعا أن يموت. يعني دي إشارة واضحة أن السيد المسيح كان سيموت وبطريقة محددة سيكون فيها ارتفاع. ليه بقى؟ هنا يبان ليه المسيح اختار الصليب. وإن كان الموضوع ده طويل هقوله بسرعة. المسيح اختار الصليب كطريق للموت عشان يموت منتصر لأن أي موتة تانية الواحد يموت وهو نايم. المسيح لما يموت هو الوضع ده في نصرة مش ممكن النصرة تتحقق غير لما يكون منتصب على الصليب. فهو صحيح سلم روحه ومات ولكنه في هذه اللحظة ملك على خشبه. أعلن ملكه إلى الأبد توج ملكا إلى آخر الظهور. في اللحظة دي انتصر النصرة النهائية في اللحظة دي. فكان لازم يبقى منتصب. ف فاختار هذا الوضع، عشان كده قال أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلى جميع. كمان ارتفع عن الأرض عشان يؤكد لكل اللي حواليه أنه وإن كانوا قد رأوه إنسانا إلا أنه ليس من هذه الأرض. عشان كده في حتة تاني يوحنا كان يقول الذي من الأرض هو أرضي والذي من فوق هو فوق الجميع. فهنا كانت إشارة واضحة إن اللي هيرتفع عن الأرض ده فوق الكل، ده إله الكل، ده مش بشر عادي. كمان كونه ارتفع عن الأرض عشان يبقى إيه بين السماء والأرض، عشان يصلح السماويين والأرضين، وعشان يموت فاتح إيديه عشان يعلن عن محبة بلا حدود لكل البشر في كل الأزمنة. اللي عاوز يجي يجي، اللي عاوز يتعلق بالصليب يجي في أي وقت بلا حدود. عمرنا ما شفنا الصليب المسيح قافل إيده، خلاص هو حطهم بمسامير عشان ما يقفلهمش تاني، وبقيت آثار جراحاته ومسامره حتى بعد قيامته عشان تعلن ان حضنه مش هيتقفل ابدا تاني. خلاص كمان ارتفاعه على خشبة او على الصليب كان تكميل لنبوات كتيرة كان مرتبطة بيها، ان اللعنة ملعون من علق على خشبة، فهو اختار يتعلق على خشبة عشان ياخد اللعنة. كمان الصليب كان وضع مهين جدا في الموت، والمسيح حب ياخد عننا الإهانات، وكان مؤلم جدا، والمسيح تألم لكي ينقينا من الخطايا. مش مات موتة سهلة، مات موتة صعبة جدا ومؤلمة جدا عشان بجراحاته شفينا، يقول كده النبي إشعياء. يعني لما نبص على المسامير والجراحات احنا نخف من ثقل الخطايا والشهوات والحاجات دي. بعض تأملات في لماذا اختار المسيح الصليب، لكن منها هنا المرتبط بالنص انه كان بيتكلم عن نصرته على عدو الخير واعلان الدينونة، ودي بانت لما ارتفع عن الارض. كمان اخر معنى انه ارتفع عن الارض كملك متوج وكرئيس كهنة امام عيون الكل يقدم الذبيحة المقبولة، فما لقاش ذبيحة غير نفسه، فاصبح رئيس كهنة رفع ايديه بيقدم ذبيحة، والذبيحة هي نفسه. فاهمين الحتة دي؟ وهو لا ذبيحة تنفع مننا ولا رئيس كهنة ينفع مننا، كلنا بشر خطاة، فمحدش فينا يقدر يكفر لا بذبيحة ولا بكهنة. كل الكهنة خطاة وكل الذبائح تعبانة تقدرش ترفع خطايا. الوحيد رئيس الكهنة الأعظم الذي بلا خطية ربنا يسوع المسيح، والذبيحة الحقيقية التي بلا خطية هي جسده، فقدم جسد ذبيحة وقدمه في وضع التقديم الذبيحة كرئيس كهنة. أجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد. مرة جاية أقول لكم دي فين، بس هتلاقوها في بعض الشواهد. يعني اليهود عندهم نبوات بتقول أن المسيح لما يجي يقعد على طول، دي طبعا تؤكد المفهوم المسيح النهاردة عن المسيح. يعني حتى اليهود كانوا فاهمين المسيح يوم ما يجي هيملك إلى الأبد، زي دانيال لما يقول ملكوته لا ينتهي. طب ما لا ينتهي يعني إلى الأبد، طب هو في إنسان هيعيش للأبد؟ يبقى أكيد المسيح اللي مستنينه اليهود لو هم بيفهموا شوية يبقى إله، لأنه ملكوته لا ينتهي، سلطانه يدوم إلى الأبد. فهنا بيقول نحن سمعنا، الناس قالت له أنت عمال تتكلم أنك ماشي وهتسبنا وهتدفن وهتموت، مش احنا عارفين ان المسيح لابد ان يبقى الى الابد، فكيف تقول انت انه ينبغي ان يرتفع ابن الانسان؟ من هو هذا ابن الانسان؟ اتلخبطوا، قالوا له مين ابن الانسان؟ هو طبعا كانوا عارفين انه دايما بيتكلم عن نفسه، فلما قال انه يرتفع وهم فاهمينها انه يموت ويمشي، قالوا له بس احنا عارفين المسيح يقعد على طول، هو مين بقى ابن الانسان؟ فقال لهم يسوع النور، أنا هختم خلاص، النور معكم زمانا قليلا بعد. يعني الحقيقة واضحة قصادكم 100%. النور دايما مقصود بها الاستنارة، المعرفة، وهو قبل كده قال لنا أنا نور العالم ومن يتبعني لا يمشي في الظلمة. قال لهم أنا معاكم، أنا ابن الإنسان، أنا النور الحقيقي الآتي للعالم، لكن أحب الناس الظلمة لأن أعمالهم كانت شريرة. فبيقول لهم النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لألا يدرككم الظلام. يعني إيه؟ صدقوا اللي بقوله، اتعلقوا بالكلام، خليكوا في النور لحسن الظلمة تيجي تاكل عقلكم. بلاش تقعوا في الشك والتردد، النور واضح قصاد عينيكم. والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب، يعني اللي هيهرب من حقيقة المسيح، اللي هيغمض عينيه عن لاهوت المسيح، اللي هينكر أن المسيح ده هو الإله المخلص، اللي هيغمر عينيه ويقول أنا مش شايف حاجة، طب ما هو مش عارف هيروح فين، معناها لا يعلم إلى أين يذهب، أنه ماشي في سكة ظلمة. لكن اللي هيمشي ورا النور ماشي في سكة النور اللي هي الحياة الأبدية. فختم الجزء ده وقال لهم ما دام لكم النور آمنوا بالنور. واضح أن الكلام على نفسه، قال لهم بدل قصادكم النور اتعلقوا بالنور وصدقوا اللي بيقوله لكم لتصيروا أبناء النور. هنناقشها المرة الجاية. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم. كانت رسالة في يوم، نفس يوم حد الزعف بالليل، عشان كده القراية دي تتقري في بسخط ليلة الاثنين. القرايات دي خلاص احنا دخلنا في اسبوع الالام، ما عدينا حد الزعف خلاص. فدي القرايه دي بتتقار في قراءات ليله اثنين البصق، على اساس ده معادها في الاسبوع الاخير من حياه السيد المسيح. نختار ايه ونكمل المره الجايه، الحته اللي فاتت هرجعها المره الجايه. ان لم تقع، بس دي طويله بس حلو، ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت فهي تبقى وحدها. كمان مره، ان لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها. كمان مرة، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها.